أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام بعد مناقشة الوجوه الأربعة إلى محاولة تقوية الوجه الثاني والوجه الرابع ودفع الإشكالات المسجلة حول هذين الوجهين. فيقع الكلام في أولاً توجيه الوجه الثاني ودفع الإشكالات عنه، ثم يقع في الوجه الرابع. أما الوجه الثاني فإنه يمكن الالتزام بأحد وجهين أو بأحد بل طريقين لحل المشكلة، إذ كان مصب المشكلة كما وضحناها أن التعليل الذي ذكر في الوجه الثاني، وهو أن الرشد في خلافهم يحتمل فيه معان ثلاثة واحتمالات ثلاثة، كلها كانت محل للإشكال، ويمكن أن نختار بين هذين بين هذه المحتملات، المحتمل الأول والمحتمل الثالث. فهنا طريقان لحل المشكلة ناشئان من اختيار الطريق والاحتمال الأول تارة، وتارة الاحتمال الثالث. أما الاحتمال الأول فإننا ذكرنا بأن الظاهر الأولي للرواية خذ بما خالف العامة، أن كل ما خالفهم مصداقان لما خالف العامة. وقلنا بأن الإشكال الذي سيرد حينئذ أنه مع تعدد فتوى الخاصة، أي أن هناك فتاوى متعددة في قبال العامة. كيف يكون الحق متعددا؟ كيف يكون الرشد متعددا؟ هذا لا معنى له. الشيخ الأعظم يقول: تارة نفترض بأن المسألة عند الخاصة بلي وعند العامة لا تنحصر في قول واحد، فهنا أقوال متعددة عند الخاصة وأقوال مثلا متعددة عند العامة، فترجع المشكلة. أما لو فرضنا أن المسألة ذات وجهين، وجه ذهب إليه العامة ووجه ذهب إليه الخاصة، فما خالف العامة وجه واحد، وحينئذ إذا كان كذلك فلا تنشئل مشكلة. ويقول الشيخ الأعظم أن الغالب هو انحصار الفتوى في المسألة على الوجهين، وأن الروايات المعللة واردة مورد هذا الغالب، ناظرة إلى هذا المورد الغالب، وهو انحصار الفتوى على وجهين، وجه للخاصة ووجه للعامة. لأننا نتكلم تعميق كلامه، لأننا نتكلم عن مسألة التعارض، وفي موارد التعارض إذا نشأت أقوال متعددة للعامة فإنه الإمام يمكنه أن لا يتقي فيحدث فتوى كما يحدثون فتوى، لأنه يعتبرون الإمام أنه مفتي لا أقل،
فإن المسألة إذا لم تكن واضحة ولم تكن مسلمة وتكون مسألة اجتهادية فيحدث فتوى كما هم أحدثوا فتوى، فإنهم لا أقل يعتبرون الإمام مفتي، أقل درجة مفتي، وحينئذ لا داعي للتقية، فلا تعارض حينئذ أصلا. وأما إذا كانت الفتوى عند العامة واحدة وواضحة وهي من الأمور المسلمة عندهم، هذا ما يقتضي التقية، بحيث لا يمكن أن يبين الحكم الواقعي لأنه خلاف المعهود خلاف المتسالم. فإنه مع وجود القول الرأي الواحد للعامة لا يمكن حينئذ أنه شنو أن يصدر. فحينئذ يقول الشارع إذا جاءتك روايتان واختلفتا فخذ بما خالف العامة، لأن ما وافق العامة يحتمل جدا أنه صدر تقية، خلافا ما إلى ما هو المخالف فإنه قد صدر بداعي بيان الجدي، والإمام أعطاه إلى شخص مثلا ولما كان المورد مورد التقية، لأن مورد التقية غاية ما يقتضي أنه لا يعلن الإمام الفتوى أما الأشخاص لزرارة لمحمد بن مسلم، بل يعطيهم الفتوى التي هي بيان للحكم الواقعي. إذن الشيخ العظام يقول الظاهر أن هذا التعليل وارد مورد الغالب، وإذا لاحظنا موارد التعارض فعادة تنحصر المسألة في قولين، لا يوجد هناك أقوال للكثير للعامة، فإذا كثرت أقوال العامة فلا يوجد هناك داع يقتضي للتقية بشكل واضح، فإن العامة في نفسهم مختلفين، فلا مانع أنه حينئذ الإمام شنو الإمام يذكر حكما على خلاف ما يقولون. أما إذا كانت المسألة متفقة عندهم فهنا دواع التقية واضحة، فلو جاءتنا رواية تتفق مع قولهم فنقول هي للتقية بخلاف المخالف. نعم إذا ما لاحظنا التعارض وصبرنا الفتاوى ونظرنا للفتاوى، كثيرا ما تتعدد الفتاوى، يعني إذا ما لاحظنا التعارض، لاحظنا قسنا أن هذه المسألة في آراء للعامة في آراء للخاصة، ولكن نحن ننظر للمسألة في طول التعارض، بحثنا في التعارض لأن روايات التعليل لأن الرشد في خلافهم ناظرة إلى مورد التعارض. في موارد التعارض الغالب أنه ينحصر الفتوى في المسألة في وجهين، وجه للعامة وجه للخاصة، وجه العامة واضح، فيقول هذا الذي خالف العامة لا تأخذ بما وافق العامة وخذ بما خالف العامة. وهذا الكلام من الشيخ مبني على أنه في الواقع أن المسائل التي فيها تعارض الغالب انحصار الفتوى في المسألة على وجهين، بحيث إذا كثرت بلي آراء العامة وأخبلي واختلفوا فإن هذا يكون مدعاة لعدم التقية، وهذا إحرازه محل إشكال في مقام الصغرى، لأن بحسب الظاهر أنه في مقام التطبيق كثير من المطالب التي تمر علينا فيها تعارض فيها أكثر من قول للخاصة وأكثر من قول للعامة، فماذا نفعل في مثل هذه الموارد؟ يعني إذا رجعنا نطبق، رأينا مورد للتعارض فيه أقوال كثيرة للعامة وفيه آراء كثيرة للخاصة، ما معنى خذ بما خالف العامة بالنتيجة؟ يرجع الإشكال، تفتين؟ يعني إنما يتم هذا الكلام لو كانت المسألة ذات وجهين، صحيح؟ إنزين لو كانت وجوه متعددة للخاصة، ماذا يعني هذا خالف هذا خالف هذا خالف، كيف نأخذ بما خالف؟ نأخذ بماذا؟ نأخذ بالأول، نأخذ بالثاني، نأخذ بالثالث، فترجع المشكلة مرة أخرى. إذن هذا الجواب الأول محل نظر وتأمل. الجواب الثاني أننا نختار الاحتمال الثالث، أن المراد من قوله أن الرشد في خلافهم ما معنى أنه أبعد عن الباطل؟ فإنه إذا نسبت القول الموافق للعامة والقول المخالف للعامة فإن الغالب أنه أقوالهم حيث إنها باطلة، الغالب في أقوالهم البطلان، فما خالفهم أبعد عن الباطل وما وافقهم أقرب إلى الباطل بلحاظ تلك الغلبة. والشيخ الأعظم أشكل على هذا الوجه أن الغلبة خلاف الوجدان، صحيح؟ الآن يتراجع يقول لا يمكننا أن نلتزم بأنه الغالب في أقوالهم البطلان. والشيخ ما ركز على الحيثية، نعيدها، لأن بحثنا في طول التعارض مو في قبل التعارض. إذا لاحظنا رواياتهم وفتاواهم بغض النظر عن التعارض فيما لم يوجد فيه تعارض، فقد يقال لا نحرز أنه هناك الغالب هو الباطل والغالب أنه أقوالهم مخالفة للحق وأن الحق نادر. لكن بحثنا يا شيخنا في طول التعارض، نلحظ هالبحث في موارد التعارض، هل الغالب في أقوالهم البطلان أو لا؟ نقول الغالب في موارد التعارض أن قولهم باطل، لأن عندنا روايات من الخاصة على خلافها، فحينئذ لا إشكال، لا إشكال. ويؤكد ما ذكرنا ما ورد عن بعضهم أني خالفت جعفرا في كل ما يقول إلا أني لا أدري أنه يغمض عيني في الركوع والسجود أو يفتحهما. فكأن بناهم على أنهم يخالفون شنو؟ يخالفون الحق، ينظرون إلى ما يفعله أهل البيت ويخالفون الحق، وهذا يؤكد على أن الغالب في أحكامهم البطلان، خصوصا في موارد اللي كان فرض التعارض. ولكن شيخنا تفسير أن الرشد في خلافهم بمعنى الأبعدية عن الباطل خلاف الظاهر، الظاهر عرفا بأن الرشد في خلاف أن الحق في خلافهم مو كون أبعد من الباطل. خذ بما خالف العامة، إذا نرجع المشكلة إذا في أقوال متعددة في النتيجة هذا أبعد من الباطل وهذا أبعد من الباطل وهذا أبعد من الباطل، شنو نسوي إحنا حين نعمل أربعة أقوال كلها أبعد عن الباطل، مع أن الظاهر من الرواية أنه في مقام التعيين، خذ تريد أن تعين الحق خذ، وعنوان خذ لا يصدق مع ورود أنه هناك أكثر من قول في المسألة. فالصحيح يا شيخ علي يا سيدنا، الصحيح أن يقال والله العالم أن أصل الإشكال لا يرد، لأن الإمام في مقام علاج التعارض بين روايتين، مو تنظر الفتاوى، هذه روايتين جاءتك، هذه رواية فيها مضمون، هذه رواية فيها مضمون، أحد هذين المضمونين، أحد الروايتين مضمونه موافق لقول العامة ولو تعددت أقوالهم ما يهمنا، وقوى رواية بل تخالف قول العامة، قال خذ بما خالف العامة بس. واش دخلنا بالفتاوى وأقوال متعددة عند العامة وأقوال متعددة عند الخاصة؟ ما لي علاقة بالأقوال المتعددة عند الخاصة، ما أنظر للأقوال، أنظر إلى الروايتين المتعارضتين. يأتينا عنكم الحديثان المتعارضان، هذا الحديث الأول يقول يجب الخمس في أرباح المكاسب، والآخر يقول لا يجب الخمس في أرباح المكاسب. إحنا هالقولين العامة مبناهم عدم وجوب الخمس في أرباح المكاسب، فحينئذ نأخذ بالرواية القائلة بوجوب الخمس في أرباح المكاسب. وإن تعددت الأقوال عند الطائفة، بعضهم يقول بالوجوب مطلقا، بعضهم يفصل بين الزراعة والتجارة، بعضهم يفصل بين المجانية وما يتكسب، ما لنا علاقة بالأقوال، إحنا وهالروايتين، هذا مضمون الروايات. اذا جاءك الحديثان المتعارضان. فانظر الى مضمون الروايتين، اذا شفت روايه موافقه للعامه فلا تاخذ بها وخذ بالروايه الاخرى بس. دخلنا في الاقوال وتعددت اقوال وفي تعين، لان الامر بين روايتين. هذا الذي هذه الروايه التي تخالف العامه بلي خذ بها، وتلك التي توافق لا تأخذ. وجد قول من الخاصة يطابق أو موجد، أنا ما لي علاقة بالأقوال الخاصة، أقول هالرواية يصدق عليها أنها مما خالف العامة فنأخذ بها، ونحتاج إلى تعدد والتعين واضح. فلا محل أصلا لأصل المشكلة حتى نحتاج إلى تكلف هذه الأجوبة التي هي محل إيش إشكالين. قال: ويمكن دفع الإشكال في الوجه الثاني عن التعليل في الأخبار بأن هذا التعليل وروده على الغالب. يقول هذا التعليل وارد مورد الغالب. ما هو الغالب؟ من انحصار الفتوى في المسألة على الوجهين، وجه للخاصة ووجه للعامة. فعندي وجه ما في تعدد في الأقوال، ما في تعدد في الحق، وجه للعامة ووجه للخاصة. هذا الوجه الثاني المخالف للعامة لا تأخذ به وخذ بما خالف العامة، لأن الغالب أن الوجوه في المسألة إذا كثرت عند الخاصة كانت العامة أيضا مختلفين، ومع اتفاقهم لا يكون في المسألة وجوه متعددة عند الخاصة، لأن دواعي التقية شنو تقتضي أنه لا تقتضي التقية في مثل الموارد، لأن عندهم رأي واضح يمثل مذهبهم، نظير مسألة سقوط القرص في الصلاة، هذا رأيهم متسألين عليه، أن وقت صلاة المغرب كما درسنا اليوم في الرسائل وقت صلاة المغرب ما هو سقوط القرص واضح. ويمكن أيضا الالتزام بما ذكرنا سابقا، لا احتمال الاحتمال الثالث من غلبة الرجع، يقول من غلبة الباطل، نقول خلاف الوجدان الآن رجع، من غلبة الباطل في أقوالهم على ما صرح به في رواية الأرجان المتقدمة. ليسوا على الحنيفية في شيء، إلا الشيخ العظم قال هذا خلاف الوجدان وإحنا لازم نأولها، وأولتها أمس أنا بالولاية وكذا. وأصرح منها ما حكي عن بعض من قوله: خالفت جعفرا في كل ما يقول إلا أني لا أدري أنه يغمض عيني في الركوع والسجود أو يفتحه، ما كملها، فكان يغمض عينين ويفتحها. واضح حتى يحصل المخالفة، واضح حتى يحصل المخالفة، مع أنه لم يدري أنها ما وقعت المخالفة القطعية، ما دارس الإجمالي، وهذا ما يحقق المخالفة القطعية إذا فتح عين وغمض عينه، لا صار موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية، لأنهما ليس مأخوذ على نحو الارتباطية، مأخوذ على نحو الاستقلالية. بس ما دارس، ولا دارس كان ما ورط روحه. وحينئذ فيكون خلافهم أبعد من الباطل. نقول بلي شيخنا لكن تفسير أن الرشد في خلاف يعني لأنه أبعد من الباطل، خلاف الظاهر. تفسير الرشد في خلاف أنه أبعد من الباطل، يعني مو موافق للحق ولا أنه موافق، لكن أبعد، خلاف الظاهر، ولا نحتاج لها الإشكالات. الظاهر أن وردتنا روايتان متعارضتان، إحنا هالروايتين المتعارضتين واحدة منهم موافقة للعامة واحدة منها موافقة، خذ بما خالف العامة بس. هذا تمام الكلام. إذن الوجه الثاني ما في مشكلة في التعليل ويمكن قبوله. هذا ما يتعلق بالوجه الثاني. أما الوجه الرابع، كان الوجه الرابع شنه ذكرنا؟ أن الإمام إنما حكم بالأخذ بما خالف العامة لأنه ما وافقهم صادر تقية، بل لم يصدر من الإمام لبيان الحكم الواقعي، ولا علاقة له بالمضمون أنه حق أو ليس بحق. كان كل كلامنا أن التعليل فيه خفاء، صحيح؟ لأنه قال يشبه قول الناس ويشبه غير يوافق. فالرواية التي ذكرتموها ناظرة إلى مطلب آخر كما شرحناه مفصلا بالأمس. فإذا وردت عندنا روايتان أحدهما تقول العصير العنبي إذا غلا نجس، والآخر يقول لا ينجس. لا، بل ما وافق العام، ما ليس موافق لأصولهم ولا لقواعدهم، مسألة تعبدية محضة، فما يشملها التعليل ما يشبه قول الناس، لأن معنى ما يشبه الرواية التي توافق الأصول العامة لمذهبهم، وهذه لا علاقة لها بالأصول العامة لأنها مناشعة من قياس ولا استحسان، حكم تعبدي محض، فلا إطلاق للرواية مثل هذه الموارد. الشيخ الأعظم يقول لو كان الوجه الرابع منحصرا في تلك الرواية لقلنا بأن هذا لا وجه له وهو باطل، لأن الرواية محل إشكال هم سندا وهم دلالة، وإن كان المصنف ما بحث سندا لكن بينا أمس أنها محل إشكال سندي ودلالي، تحتاج لعمليات جراحية ثلاث قلنا. ولكن نحن يمكننا أن نستدل على هذا القول بوجه آخر، وهو ما ذكرناه في الاستظهار من روايات الترجيح، حيث قلنا الشيخ بحث في الفصل الرابع التعدي عن المرجحات المنصوصة وفي هذا البحث، وقلنا أن الظاهر عرفا بقرائن رحمك الله ذكرناها في بحث شنو التعدي عن المرجحات المنصوصة، أقمنا قرائن متعددة أن المسألة مو مسألة تعبدية، وهو أن المنظور للشارع في مقام الترجيح المزية التي توجب الأقربية للواقع، فكل مزية كانت في أحد الخبرين يوجب كونه أقرب إلى الواقع أو أقل أو أبعد احتمالا لمخالفته عن الواقع من الآخر يؤخذ به. هي قاعدة عامة، بل احنا حتى الأقربية ما قلنا ما نحتاج إليها، كان تذكرون لحضر حضرته يا سيدنا ما أدري، حتى الأقربية ما نحتاج، المهم أن يكون أبعاد واضح أو أقل مخالفة للواقع، حتى الأقربية شيخ العظم حتى المقدار الأقربية تنازل عنه، المهم أن يكون أقل أو أبعد احتمالا لمخالفة الواقع فنأخذ به. ومن الواضح أننا إذا أخذنا بهذا المناط وطبقنا على الروايتين المتعارضتين أحدهما مخالفة للعامة والأخرى موافقة، فإن الخبر المخالف أبعد احتمالاً بلي وأقل احتمالا بتعبير آخر لمخالفة الواقع من الآخر، لأن الخبر المخالف لا يحتمل فيه التقية بخلاف الموافق فإنه يحتمل فيه التقية، وكون الموافق يحتمل فيه التقية مزية توجب أن يكون أن يكون مخالفا للواقع بدرجة أشد من صاحبه، وذاك أقل مخالفة للواقع أبعد احتمال عن مخالفة الواقع. وقد اعترف الآن بيبدأ بيدخل شوي بيضرب منه محقق المعارج، وقد اعترف المحقق قدس سره بأن الخبر المخالف لا يحتمل فيه التقية بخلاف الخبر الموافق فإنه يحتمل فيه التقية، وإن أبرز احتمال آخر في الموافق ما لنا علاقة الآن، بس هالمقدار اعترف به المحقق. صحيح المحقق في المعارج اعترف بأن الخبر الموافق للعامة فيه احتمال التقية، وأما المخالف فلا يحتمل فيه التقية. التقية. إذا هذا فيه احتمال وهذا ما فيه احتمال، كان الذي ما فيه احتمال أقرب إلى إصابة الواقع من غيره، فتنطبق عليه الضابطة الكلية المستفادة من روايات الترجيح. ولا ينبغي، هم يضرب واحد آخر، ولا ينبغي أن يفهم كلامنا ويفسر بشكل خاطئ للشيخ العظام. فعندما يقول المشهور من أن الخبر الموافق بل محمول على التقية، ليس مرادهم أنهم يدعون أن الموافقة أمارة تحرز صدور الخبر تقية، لا لا، المشهور، أعيدها، القائلين بأن الخبر الموافق يحمل على التقية، ليس مقصودهم دعوى أن الموافقة للعامة أمارة تحرز صدور الخبر تقية حتى يقال لنا بأنه ما وافق العامة كثير وما قال بلي، وكيف تقول أنه أمارة تحرز ولا تسلم الغلبة؟ عشان تتذكرون في الوجه الرابع لا نسلم الغلبة، لا، مو مرادنا أنه هذه أمارة، الموافقة أمارة تحرز أن الرواية شنو صدرت تقية، ما عندنا أمارة تحرز. غاية ما يقولون بأنه إذا كان الخبران متساويان من جميع الجهات وكان في أحدهما مزي أنه مخالف للعامة والآخر موافق، فإن المخالف للعامة توجب أن يكون صاحبها أقل احتمالا من مخالفة الواقع من الآخر. هذا اللي يقصدونه، واللي يقصدونه أمارة على إحراز أنها كذا حتى تقول الغالب. لكن من وين تسلمون أن الغالب في رواياتهم أن الإمام صدرت تقية؟ ما لنا علاقة، من باب أنه مؤمارية، من باب أن مزية توجب أقربية صاحبها إلى الواقع عن الأخرى، فنعمل بالمزية. هذا الذي هم يريدونه. وينبغي أن يعلم أو يلتفت أننا عندما ندرس المرجحات المدار على ما يوجب الأقربية للواقع، فعندما نسأل، فعندما نبحث هل أن الموافقة للعامة أو المخالفة مزية أو ممزية، لابد أن نفترض أن الرواية متساويتين من جميع الجهات، هذا مفروض البحث، أن الروايتان متساويتان من جميع الجهات، وبقي فقط أن أحدهما فيه هذا المزية والآخر فاقد له المزية، فهل هذه المزية توجب الترجيح أو ما توجب؟ أما أنه هنا مزية وهناك مزية أخرى، هنا ما صار هذا بحث في البحث عن المزية. ومن هنا يتضح الخلل فيما أفاده المحقق في المعارج، فإن المحقق في المعارج قال إذا جاءنا خبران متعارضان أحدهما موافق والآخر مخالف، قال أنا أعترف معكم أن المخالف ليس فيه احتمال التقية وأن الموافق فيه احتمال التقية، صحيح وهكلامكم كله مضبوط، لكن قام صاحب المعارج وأحدث احتمالا آخر في وين؟ في المخالف للعامة، وقال أحتمل التأويل وأن المتكلم لا يريد ظاهره لأجل مصلحة. هذا يرد عليه إشكالين أو إشكالان. الإشكال الأول أن هذا خروج عن محل البحث، محل بحثنا في البحث عن المزايا أي مزية، لابد أن نفترض تساوي الروايتين من جميع الجهات وانحصار البحث في هذه المزية، فنفترض فرغنا أنه هذه ما يحتمل فيها التأويل ولو من باب أصالة الظهور، هذا الظهور مراد، وهذا الظهور مراد كلاهما من حيث أصالة الظهور ما عندنا مشكلة في الظهور، إنما اختلف فقط أن هذا موافق وهذا مخالف، هل المخالف مزية أو مو مزية؟ إذا ترجعنا للمربع الأول تحتمل التأويل وهذا ما احتمل فيه التأويل، رجعنا إلى البحث عن مرجحات أخرى صار تزاحم بين مرجحات، وهذا ليس إنكارا لمرجحية شنو مخالفة الآمن، هذا إشكال، فهذا خروج عن محل البحث. إشكال ثاني أهم، يعني الشيخ يقول لو سلمنا بكلامك مشينا إياك على أنك أنت خرجت عن محل البحث، يقول هذا الاحتمال الذي أبرزته معنى أن المورد مو من باب التعارض المستقر، من باب الجمع الدلالي، رجعنا إلى بحث الجمع الدلالي. شلون؟ المفروض تعارض خبران أحدهما لا يحتمل فيه إلا ظاهره وهو الموافق للعامة، لأن ما في احتمال التأويل، صحيح؟ والخبر الآخر المخالف للعامة يحتمل فيه التأويل، فيكون الموافق أظهر من المخالف فيقدم الموافق على المخالف بالأظهرية، ولا تصل النوبة إلى البحث عن الترجيح بالتعارض المستقر، لأن موضوع المرجحات عدم التعارض، لأن موضوع المرجح التعارض المستقر وعدم وجود جمع دلالي أي أظهر ظاهر، وإلا متى ما وجدت روايتان أحدهما ظاهر والآخر أظهر يقدم الأظهر على الظاهر مباشرة ولا نلحظ مخالفة العامة ولا غاشر ولا هم يحزنون. خش التفاتة للشيخ، فأنت يا أيها المحقق تقول أنا أحتمل بأن المتكلم لا يريد الظاهر في الخبر المخالف، معنى أن المورد من باب تعارض مستقر، من باب أنه هنا أظهر وهنا ظاهر فيقدم الأظهر على الظاهر، ولا تصل النوبة إلى مسألة الموافقة والمخالفة للعامة. واضح المشكلة؟ إذن أولا خرجت عن محل البحث ورجعتنا إلى بحث الجمع دلالي، لا أنه المورد من باب التعارض، ونحن أيضا نسلم معك، الكل يسلم أن إذا تعارض خبران وكان أحدهما ظاهر والآخر فيه احتمال التأويل، يعني ما جرت فيه أصالة الظهور، فحينئذ يقدم الظاهر على الأظهر بناء على مبنى أن الأظهر دائما يقدم على الظاهر. فما أفاده المحقق في المعارج إشكالا على الشيخ في العدة لا محل له من الإعراب. واضح إن شاء الله. قال ويمكن توجيه وجه اليوم زين الشيخ العظيم وجه اليوم أشوى أمس كان، ويمكن توجيه الوجه الرابع بعدم انحصار دليله في الرواية المذكورة، بل الوجه فيه وما تقرر. زين لما تقرر ايش يسوي يا شيخنا؟ لما تقرر ما ياخذ بالمخالفه العامه، يعني وش يسوي؟ وش الوجه؟ الا ما تقرر عند كلامك كما هو راي كثير من علمائنا، ماذا ما هو المناط عندك الترجيح؟ هل الوجه الرابع؟ هل تعبد؟ وبعيد التعبد عن سياق روايات الترجيح، شنو يسوي؟ بحث. قال بل الوجه في ما يلقبهم أنا، هم يتورطون أنا ما متورط، أنا مرتاح، هم يحلون المشكلة. بل الوجه في هو ما تقرر، إحنا ناقشنا كل اللي ذكره تدعون تذكرون اللي ذكر القرائن التي ذكرها، ممكن أربعة حسب ما ذكر قرائن أربعة ذكرها للتعدي عن المرجحات المنصوصة، كلها ذكرنا في الدرس أشكلنا عليه، ما هنا جبتنا جيسي من علمائنا، واضح من باب نقل التمر إلى حجار، واضح ما ذكره الأعلام بينا هناك وإشارنا إلى إشارات أن كل هالقرائن كلها محل إشكال، فقد يقال الذي تقرر عدم التعدي عن المرجحات المنصوصة، فماذا نفعل حينئذ؟ كل الوجوه صارت مشكلة، الوجه الثالث بل هذا لأن الرشد في خلافهم، كثير منهم يرون هذا الوجه الثالث، الوجه الأول تعبد بعيد، الوجه الثاني له الرشد في خلافهم، الوجه مجرد حس المخالفة هم بعيد، الرابع لأن نحكم بأنه تقية ما عندنا شيء واضح، فالظاهر يرى بعضهم أن هذا مرجح شنو للحظ أن الرشد في خلافهم كما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة. ويمكن فما خالفهم ففيه الرشاد، نعم.
ويمكن توجيه الوجه الرابع بعدم انحصار دليله في الرواية المذكورة، بل الوجه فيه هو ما تقرر في باب التراجيح واستفيد من النصوص والفتاوى أيضا من حصول الترجيح بكل مزية في أحد الخبرين. يوجب أقرب، يقول لا لا في عبارة دقيقة ملتفت لباباني، قال يوجب كونه أقل أو أبعد، ما قال أقرب إلى الواقع، لأن حتى الأقرب هو ما يراها. راجع كلامه هناك، قال حتى الأقرب إحنا ما نبي الأقرب به، أنا ما يوجب كون أقل أو أبعد احتمالا لمخالفة الواقع من الآخر. ومعلوم أن الخبر المخالف لا يحتمل فيه التقية كما يحتمل في الموافق، على ما حتى المحقق اعترف، مو بس أنا أقول المحقق اعترف هالحكاية أن الخبر الموافق للعامة يحتمل والمخالف لا يحتمل. بعدين فمراد هاي مراد شوي بيضرب ضربة أخرى، لا تقول أنه الغالب كذا لأنه أشكال إشكال هناك، لا نسلم الأغلبية كانت تذكره في الوجه الرابع. وقد أطلق ويقول وهذا الحمل أولى من حمل القضية على الغلبة بعد تسليم الغلبة، فإذا أنت ما سلمت الغلبة كيف تقول أن هذا أمارة على صدور الخبر تقية؟ فقد يقال هذه الأمارية مبنية على الغلبة، صحيح، لأن الأمارية منشئ الأمارية عادة هي الغلبة عندهم، فحينئذ أنت لا تسلم الغلبة، فكيف تقول بالأمارية؟ يقول مو مرادنا الأمارية، واضح الإشكال واضح كلامه. قال فمراد المشهور في حمل الخبر الموافق على التقية ليس كون الموافق للعامة أمارة يحرز عبر أمارة، الأمارة يحرز بها صدور الخبر تقية، لأن الأمارية مبنية على الغلبة وإحنا أشكلنا على الغلبة لا نسلم الغلبة، فهذا إشكال على الأمارية، فإشكال يقول لا، بل المراد أن الخبرين لما اشتركا في جميع الجهات، شوي شوي قاعد يضرب شوي محقق الآن بيجي للمحقق، لما اشتركا في جميع الجهات المحتملة لخلاف الواقع على احتمال الصدور تقية المختص بالخبر الموافق تعين العمل بالمخالف وانحصر محمل الخبر الموافق المطروح في التقية. واضح العبارة. وأما ما أورده المحقق من معارضة احتمال التقية باحتمال الفتوى على ففيه أولا أن الكلام فيما إذا اشترك الخبران في جميع الاحتمالات المتطرقة في السند والمتن والدلالة فاحتمال الفتوى على التأويل مشترك. ثانيا ولو فرض اختصاص الخبر المخالف باحتمال التأويل وعدم تطرق التأويل في الخبر الموافق كان اللازم ارتكاب التأويل في الخبر المخالف لما عرفت من أن النص والظاهر لا يرجع فيهما إلى المرجحات. وأما ما أجاب به صاحب المعالم على المحقق يأتي. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.